بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها و2 ركعة بعد الجمعة و2 ركعة بعد المغرب و2 ركعة بعد العشاء. متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة: لمن شاء. متفق عليه. المراد بالأذانين الأذان والإقامة. باب تأكيد 2 ركعة الصبح. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر و2 قبل الغداء. رواه البخاري. الغداء يعني الصبح. وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 الفجر. متفق عليه. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 2 الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية لهما: أحب إلي من الدنيا جميعا. وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت 2 الفجر، فقال: يا رسول الله إنك أصبحت جدا، فقال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد حسن. يعني من شدة حرصه على أن يصلي تلك 2 ركعة قبل صلاة الفجر. يعني ماشي. شوفوا هنا في الشرح ابن علان بيقول ايه، حلو الادب ده ويعني يعمل به. بيقول: ان من ترك الصلاة لغير عذر شرعي كالبيع والشراء، بيع وشراء عذر غير شرعي ده، فعليه ان يأتي بها زائدة عما كان يصليها في اول الوقت من القراءة والتسبيح والدعاء والطمأنينة والخشوع ما بقي من الوقت. ماشي. بحيث انه يبقى إرغاما للنفس وللشيطان بقى. لو أخرت الصلاة هأتي بها مجودة ومحسنة ومطولة. باب تخفيف 2 الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. متفق عليه. وفي رواية لها: يصلي 2 الفجر فيخففهما حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ وفي رواية لمسلم: كان يصلي 2 الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية: إذا طلع الفجر. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى 2 خفيفتين. متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة من آخر الليل، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة، وكأن الأذان بأذنيه. متفق عليه. هنا ابن عمر بيقول كان يصلي ركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. كأن الأذان بأذنيه يعني كأن الإقامة بأذنيه، يعني كأن صلاة من كأنه يسمع الإقامة، يعني يسرع في الركعتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وفي رواية: وفي الآخرة التي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. رواهما مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ولا بأس أن ننوع بين هذه وتلك ليحضر القلب. الإنسان إذا اعتاد شيئا هذا يكون أصعب في حضور القلب. باب استحباب الاضجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ، أن يفرغ مثلا، ما عندي أن يفزع، أن يفزغ، ولا دي حاجة زيادة مش عارف. كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه مسلم. قولها يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم، ومعناه بعد كل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. باب سنة الظهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال بيقول: لو كنا في المسجد نضجع أيضا إن خشيت استهجان الناس و كنت عندهم موضع تهمة إن فعلت ذلك. يقولون مثلا يسيء الأدب، يقولون مش يعني الناس ما تبقاش عارفة، فبلاش نعمل ده. لو أمنت فالأمر سهل يعني. باب سنة الظهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر. رواه البخاري. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. رواه مسلم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله، طبعا الزوال يعني وقت الظهر ده الزوال. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. باب سنة العصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب سنة المغرب بعدها وقبلها. تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر وحديث عائشة وهما صحيحان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين. يعني ايه غير؟ بسؤال بيقول ده غير السنة بتاعت الظهر يا شيخنا، هي ايه اللي غير؟ الظهر بيتصلى له اتنين واتنين ماشي، أربعة وأربعة ماشي، ده الظهر، والعصر بيتصلى له أربعة بعده. احنا هنا بنتكلم على السنن كلها مش الرواتب، يعني اللي أنا قلتها دي فيها حاجات رواتب وحاجات ما هياش من الرواتب، ماشي؟ طيب. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. رواه البخاري. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. قبل العصر. قلت بعده؟ لا انا غلطان، قبل العصر، قبل العصر ماشي. وعن انس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه البخاري. يعني يبتدرون العمدان، يعني يروحوا يقفوا عند السواري العمدان علشان يصلوا، يعني يتخذونها سترة عند المغرب، يعني كانوا بيصلوا قبل المغرب، ده اللي مقصود يعني. وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا ولم ينهنا. رواه مسلم. وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم. عاوزين بس الشباب اللي مسؤول عن المساجد، من الأخطاء الشائعة في مساجد يعني الناس المنسوبة للسنة، إن هم بيؤخروا إقامة المغرب، والمغرب لا تؤخر إقامته، ماشي؟ فيدوبك يدوبك يعني يؤذن المغرب على قدر صلاة الركعتين ونقيم الصلاة، ما نأخرش عن كده، ماشي؟ باب سنة العشاء. باب سنة العشاء بعدها وقبلها. في حديث ابن عمر السابق فيه حديث ابن عمر السابق: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء، وحديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة، متفق عليه كما سبق. باب سنة الجمعة. فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. رواه مسلم. باب استحباب جعل النوافل في البيت. سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. وعن عمرو بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. ويكفي في ذلك الذكر، يعني من جلس فانتهى من أذكار الصلاة له أن يصلي السنة. ماشي. قال: باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولكن سن ولا ولكن سنه مثلا عندكم ايه؟ قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا. ماشي. إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. طبعا أنبه على مسألة هنا، وهي كان في الباب اللي قبله ونسيت أنبه عليها، هي مسألة صلاة في البيت، صلاة السنة في البيت. كثير من الشباب يبقى مدخل للشيطان إنه إيه، افعل السنة وما تصليش في المسجد وروح صلي في البيت ويضيع السنة. طبعا أولى شيء إنك تجمع بين الأمرين، فتكون قد أتيت بالسنتين، إنك صليت السنة وإنك صليتها في بيتك، ده أجمل حاجة. لكن الشيطان يقعد يدخل لك كل يوم من نفس المدخل وإنت كل يوم يضحك عليك، عيب. ولا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين. فيبقى يا إما تعرف تحط لنفسك روتين معين أو حاجة اللي بيها تحافظ على الأمرين جميعا، كأن مثلا تبقى فارش سجادة كده ناحية الباب مثلا، ما تخش تروح على طول واقف مصلي. هو مش لازم سجادة يعني، أنا أنت ممكن تصلي على الأرض عادي، أنا أقصد أقول حاجة تذكرك يعني أو تحفزك إذا رأيتها أن تصليها في البيت، أو أي حاجة اللي بيها تضمن ده يحصل. أو ما تصليش في البيت بقى، ما تخرجش من المسجد غير وأنت مصلي السنة، ولو بيفوتك القيام والوتر يبقى برضه ما تخرجش من المسجد غير وأنت مصلي الوتر. ماشي؟ يعني لو لقيت ده بيحصل لك كتير وأنت مش عارف تظبط الدنيا مع نفسك، خلاص مش هخرج من المسجد غير لما أخلص سنني ووتري وكل حاجة. ماشي؟ والوتر طبعا آكد الصلاة يعني. ماشي؟ فين بقى؟ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوتروا قبل ان تصبحوا، رواه مسلم. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضه بين يديه، فاذا بقي الوتر ايقظها فاوتر، رواه مسلم. وفي روايه له: فاذا بقي الوتر قال: قومي فاوتري يا عائشه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد، متفق عليه. طبعا أبو هريرة كان فيه ضعف رضي الله عنه، وكان طبعا لفقره وفاقته وحاجته وقلة طعامه وشرابه، وعارفين بقى قصته، كان بيسرع إلى جوار منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيه ضعف، فلذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأقل ما يفعل في كل عبادة من هذه العبادات. ففي الصيام 3 أيام من كل شهر، وفي الضحى 2 ركعات، وفي القيام الوتر قبل أن يرقد، ليه؟ عشان إذا ضعف عن أن يقوم خلاص يبقى أوتر. وحاجة تانية عند أبو هريرة برضو، ميزة تانية، أنه كان آخذا للعلم. أبو هريرة واحد من المكثرين، ولفظ المكثرون ده لفظ عند المحدثين، الصحابة اللي أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أظن لو يعني فاكر صح كانوا 7. شوفوا كده المكثرين عددهم كام وهاتوهم لنا. ماشي؟ فأبو هريرة كان من هؤلاء المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلضعفه أولا ولانشغاله بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه عنه ثانيا، أوصاه بذلك صلى الله عليه وسلم. 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر. أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة عائشة يعني، وابن عباس، كذا ابن عمر. هذه 7 هم. ماشي؟ 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. المكثرون في رواية الخبر، من الخبر كده ولا الخبر مثلا، من الصحابة الأكارم الغرر: أبو هريرة، يليه ابن عمر، فأنس، فزوجة الهادي الأبر صلى الله عليه وسلم، ثم ابن بقى ليه ابن ليه ثم ابن عباس، يليه جابر، وبعده الخدري فهو الآخر. ماشي؟ مش عارف الخبر دي مش في يعني الخبر فيه جمعوه خبر كده في جدي، مش عارف انا الوزن ده موجود ولا لا، مش عارف بصراحة. ماشي، طب احفظوا بقى السبع المكثرين هم عن النبي، في الاخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. يعني المفصل عن كل سلامة في جسدك صدقة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وعن أم هاني فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى ثمانية ركعات وذلك ضحا. متفق عليه. باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. الفصال اللي هو جمع فصيل الصغير من الإبل، وترمض هو هنا الرمضاء طبعا هي شدة الحر، بس ترمض يعني ايه ترمض الفصال بقى؟ اللي انا فاكره ان ترمض ان هي تمشي كده ايه من شدة الحر تقوم تقعد كأنها بتنط، عمالة ايه تحط رجليها وتشيلها بسرعة، تحط رجليها وتشيلها بسرعة. ماشي. حد يشوف لنا كده تحت في الشرح بيقول: وجدت الفصال الرمضاء فاحترقت أخفافها. حد يجيب لنا معنى ترمض الفصال ايه؟ ماشي. نقرا لكم كمان باب ولا انا؟ ماشي نقرا الباب ده حديث عن اول ما تجيبوا ترمض الفصال. باب الحث على صلاة تحيات المسجد وكراهة الجلوس قبل ان يصلي ركعتين في اي وقت دخل، سواء صلى ركعتين بنية التحية او صلاة فريضة او سنة الراتبة او غيرها. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صلي ركعتين. متفق عليه. هنا بتقول ترمض يعني تشد عليها الرمضاء. ماشي، بس يعني ما هو لو كده اشمعنى الفصال؟ اهو قال بيقول اهو: الفصال جمع فصيله الصغير من الإبل، اي حين تحترق اخفاف الصغار بقى من الإبل، فهي لضعفها ترفع رجلا وتضع اخرى تراوح بين رجليها فتنفصل عن امهاتها عند شدة الحر فتتركها، وصلاة الضحى في هذا الوقت أفضل. ماشي ماشي. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.